ولا شك أن الالتقاء بالأخوة وسماع السنة معهم فيه خير عظيم، لأن الأمة اليوم بحاجة إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من الهدي القويم، واختيار الإخوان في مشروع الدين الخالص لهذا الكتاب واختيار موفق، لأن الله عز وجل قد أمر عباده بالاعتصام كما في قوله واعتصموا بحبل الله، وكما في قوله عز وجل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك البخاري من فقهه رحمه الله ورعه عقد يعني كتابا سماه كتاب الاعتصام الكتاب والسنة، أخذا من القرآن وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بمعنى قول الله عز وجل لقد استمسك بالعروة الوثقى، هو الاعتصام بكتاب الله وبالسنة وما كان عليه السلف الصالح من الهدي القويم، لأن ديننا محصور في هذا، ديننا محصور في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه سلفنا الصالحون، هذا هو ديننا. لا يؤخذ ديننا عن يعني العقول وعن الرؤى والأحلام أو القصص أو النكت كما يفعل في بعض الدعوات اليوم العصرية، يجعلون الدين يعني نكتا و ترهات وضحكات وأعاجيب وتماثيل وأناشيد وما هي. لا، ديننا دين عظيم. يقول الله عز وجل يأخذ الكتاب بالقوة بجد، لا يأخذ الدين بهزل باستهزاء كما تفعل بعض الدعوات المعاصرة اليوم الذين جعلوا الدين ضحوكة ولعوبة، نسأل الله العافية. هؤلاء يأثمون عند الله عز وجل لأنهم مخالفون لما أمروا به من الاعتصام بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أسلافهم الصالحين. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس طارقا.
نعم، اليهود قوم بهت وعندهم حسد عظيم وخاصة على أهل الإسلام، ولذلك حسدونا على نزول هذه الآية لأنهم علموا أن الله عز وجل قد أكمل الدين وأتمه وأن الأديان التي كانوا عليها قد نسخت به فهي أديان باطلة محرمة، وأن الله لا يعبد إلا على وفق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، هذا في دينهم وفي اعتقادهم، أما نحن فلا نتخذ المناسبات الدينية أو المناسبات الوطنية أو الأحداث أو الانتصارات، لا نتخذ أعيادا إلا ما أذن به شرع من عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن اليهود يتكلم عن معتقده وعن ما هو عليه من الباطل يعني، وعمر أقيامه بغير أو عن غير ما سأل عنه، قال نعم نعلم اليوم، حتى قال في رواية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم جمعة. ولا شك أن اليهود يعلمون أنه رسول الله وأن ما جاء به الحق، ولكنهم جحدوا ولم يقبلوا دين الله من الحسد الذي يحملونه في قلوبهم على هذا الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وإنما هدى الله به رسوله.
نعم هذه الخطبة قال عمر بعد أن ذهب عنه غشي وأفاق وإلا كان يحذر الناس من قول مات النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما انقادت الأمور لأبي بكر وتبايع وبايعه الناس وتتابعوا على ذلك خطب عمر رضي الله عنه هذه الخطبة العظيمة لكن هذا بعد أن تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ولا شك أن ما قاله عمر هو الحق فأمرهم بكتاب الله والاعتصام به لأن هذا الكتاب هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهدى الله عز وجل به من استجاب له. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب.
وقد استجاب الله عز وجل دعوة نبيه في ابن عباس ولذلك يسمى حبر القرآن حبر الأمة ترجمان القرآن قال مرة اللهم فقهه في الدين اللهم علمه الكتاب فآتاه الله عز وجل من علم الكتاب شيئا عظيما ولذلك تميز تلاميذ ابن عباس بحسن التفسير وحسن البيان لما في كتاب الله عز وجل من المعاني ولا بأس أن تدعو لنفسك بهذه الدعوة أو لغيرك فتقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل أو تقول اللهم علمني الكتاب والحكمة لا بأس بهذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهار حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
نعم أغنانا الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عما سواه من الأديان وكذلك نعشنا الله فالمعنى واحد سواء كانت الرواية يغنيكم أو نعشكم فالمعنى واحد. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
هذه السنة في البيعة أن تقول للإمام والسلطان إذا بايعته وأخذت بيده أبايعك على سنة الله وسنة رسوله وكذلك ثبت عن ابن عمر كما سيأتي أنه قال أبايعك على بيع الله وبيع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم والمبايعة سنة من أولي الشان وأولي الأحلام نهى وأهل الرأي في الأمة. نعم يبايعون السلطان أما سائر الناس فلا تلزمهم البيعة. نعم.
قال البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالربع وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
نعم لا شك أنه بعث عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم وهذه الحكمة التي آتاه الله عز وجل ذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فالحكمة هي السنة النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه السنة المطهرة التي هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. قال ونصبت الرؤى مسيرة شهر، وهل هذا له أو لأمته؟ الأظهر أنه له ولأمته، وأن الأمة إذا كانت على ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم على سنته ومنهاجه وغزت عدوا من الأعداء فإن الرعب يصيبه قبل مسيرها بشهر. ولذلك كانت الجيوش الإسلامية إذا غزت الأقطار البعيدة أوقع الله عز وجل الرعب في عدوها قبل وصولها، وذلك ما هزموا خط. ولكن لما كثرت الفتن والمعاصي ترك بعض السنن هزمت الأمة بسبب عصيانها وتفريطها في حق الله عز وجل. أما ما أوتي عليه الصلاة والسلام من الكنوز فيعني به ما أفاء الله به على هذه الأمة من الفيء والغنائم والخيرات، حيث أخذوا الأحمر والأبيض، الأبيض عند فارس والأحمر عند الروم، ويعنى به الفضة والذهب، وما يعني حصل من الغنائم من المتاع والمال والخيرات والسبي. فهي الذي يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم الآن ترغثونها، أي تأكلونها وتستفيدون منها وتتمتعون بها. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم، الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يؤتون المعجزات والآيات ودلائل النبوة الظاهرة، كما حصل إبراهيم عندما وضي في النار وخرج منها سليما، كما حصل لقوم صالح من إخراج ناقة من صفات صماء. فحصل للأنبياء آيات يؤمن على مثلها البشر فوق العادة، معجزات عظيمة، كما في عصا موسى تنقلب حية وتلتهم ما حولها ثم بعد قليل يأخذها يتوكى عليها وهي خشبة. هذا يؤمن على مثلها البشر، شيء مفعل، شيء مذهل لا يحصل إلا لنبي. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإن معجزته العظمى القرآن، المعجزة عند نبينا صلى الله عليه وسلم العظمى القرآن، علما أنه عليه الصلاة والسلام أوتي من دلائل النبوة ومن المعجزات أيضا مثل ما أوتي الأنبياء قبله. فتفجر الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام وحن عليه الجذع، وكان كل هذا الحديث صحيح. كذلك انشق القبر عليه الصلاة والسلام، سلم عليه الحجر، كان يؤكل الطعام ويسمع له التسبيح. الشاهد أن دلائل النبوة كثيرة، ولكنه أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن المعجزة العظمى هي القرآن وهي الباقية إلى قيام الساعة. ولذلك تجدون أن الناس يؤمنون على هذه المعجزة ويتتبعوا، يدخلون في الإسلام جيلا بعد جيل. كم دخل اليوم الإسلام من اليهود ومن النصارى وسائر أنواع أهل الملة على هذه المعجزة العظيمة التي يعني تكفل الله عز وجل بحفظها. نعم.
قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا.
نعم، الاقتداء بالسنن اعتصام، الأخذ بسنن النبي عليه الصلاة والسلام اعتصام، لأن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد هدي إلى صراط المستقيم، هدي إلى الخير. وفسر اجعلنا المتقين إماما أي أن نجعل نكون أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وكما قال الإمام أحمد: إياك أن تفتي بمسألة ليس لك بها فيها إمام، ولذلك تجدون أن علماء السلف يقتدون بالصحابة في الفتوى في التفسير وفي كل شيء يجدونه عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدون به، لم يجدوا عن الصحابة عن التابعين، لم يجدوا عن تابعيه وهكذا. ولذلك تجدون أنا دائما أستشهد بأقوال أئمة السلف كالإمام أحمد والبخاري وسفيان ابن تيمية وابن القيم وهكذا، أستشهد بأقوال علماء السلف. هذا المعنى.
وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير.
لذلك قدم السنة على القرآن، لأن السنة يا أخوان هي المبينة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. السنة هي المفسرة للقرآن وهي المبينة له، والقرآن كلام الله، القرآن كلام الله بينته السنة. وأن يدع الناس إلا من خير، يعني هذا فيما يعني يضر الناس من الغيبة والنميمة والإثم والعدوان والتعدي عليهم وظلمهم، أما ما ينفع الناس من بيان المنهاج القويم تحذير الناس من المعاصي والسيئات، أو تحذير الناس من المحدثات أو من الفرق الهالكة الضالة، هذا نفع للناس. لأن بعض الناس عندما يسمع كلام السلف أو يسمع بعض الأحاديث التي فيها الصمت أو فيها الإعراض عن الناس، يقولوا سلمت منك فارس وظلم ولم يسلم منك أهل الإسلام. فاتركوا أهل البدع وتركوا أهل الباطل وتركوا أهل الفسق وتركوا أهل الضلال واشتغلوا بأنفسكم. هذا جهل، هذا جهل عظيم، تفسير السنة على غير وجهها. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما.
تعلمون أن الكعبة كان فيها مكان يجمع فيه الذهب والفضة من أجل إصلاحها، من أجل كسوتها، ومن أجل السقاية والرفادة ولفع فقراء الحرم. فمن حج هذا البيت أو اعتمر وضع ما معه من مال في هذا المكان المخصص. فعمر لما حج وراء المال في الكعبة الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، قال: هذا لماذا يبقى الآن؟ وزع على فقراء المسلمين. فقال له جليسه: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: لأن من سبقك يعني ما فعل هذا. انظر يعني كيف الرجوع من عمر رضي الله عنه، ما قال يعني الناس ما كانوا بحاجة، وما تلك، قال: هم المرآني يقتدى بهم، و يعنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يعني يتوقف إذا عرف الحق أبدا ولا يتعداه، ولو جاءه الحق ممن هو أدنى منه، لأن جليس عمر كان أدنى من عمر علما وإيمان وتقوى، ولكنه أشار بنصح. نعم. وعمر رضي الله عنه كما سيأتي كان دائما يعني إذا استشار الناس وراء الرأي مع غيره وهواه فإنه يرجع ما أراد رضي الله عنه. نعم. والبخاري أورد هذا الأثر ليبين لنا اعتصام عمر رضي الله عنه بالسنة. نعم.
قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة.
الحديث طويل ولكنه يعني أشار في نهايته إلى أن العمالة تذهب ولا يبقى منها إلا الأثر. والمراد أن القرآن إذا استقر في القلب والأمانة كذلك، فإن صاحب القرآن وصاحب الأمانة يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وقال أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين.
نعم، هذا قول عبد الله بن مسعود، وقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يقول مثل هذا، أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب إيراد البخاري لهذا الأثر أن الاعتصام بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب السلامة والسير على المنهاج القوي. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله.
القضاء بكتاب الله هو اعتصام، اعتصموا بحبل الله. والحديث له سبب، وسببه أن شابا كان عسيفا أي راعيا وعقيرا عند رجل فزنى بامرأته باختيارها، وهو شاب بكر لم يتزوج، فعلم زوج المرأة فأخذ الشاب وجاء أبوه طالبه فقال لا، فاشتراه منه بمئة شاة وليدة، قال خلع ابني ولك مئة شاة وليدة. الحديث متفق عليه لكن البخاري أول جزء وذكره في مواضع. ثم أخذ الرجل الغنم والوليدة وخلى سبيل الشاب الذي زنى بامرأته، ثم سأل أهل العلم ممن حوله فقال ليس على ابنك هذا، إنما على ابنك الجلد والتغريب وعلى امرأته الرجل لأنها راضية. فتسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الشاب وكان أفقه من زوج المرأة يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وإني افتديت ابني بمئة شاة وليدة، وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ليس على ابني يعني ما هذا وإنما عليه الجلد والتغريب، فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقضي لنا بينكم بكتاب الله، بعدما سأل الرجل عن صحة ما قال، على ابنك الجلد والتغريب وعلى امرأة هذا الرجل فاغدوا يا أليس أحد الصحابة، فإن اعترفت فرجمها. قال فغدا إليها أليس فاعترفت فرجمها، اعترفت أنها راضية وأنها ليست بكرة. لماذا أورد البخاري هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل أقضي بيننا بكتاب الله قال لا أقضين بينكم بكتاب الله، هذا هو الاعتصام، لأن القضاء لا يؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. نعم.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اعتصم، اعتصم ونجى، ومن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعتصم، وإنما سلك مسلك الضالين الغاوين الهالكين. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. الصحابة تعجبوا، من يأبى علي؟ قال الله. فبين لهم الرسول، من أطاعني واعتصم بما جئت به فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى دخوله، ومن أبى دخول الجنة فإنه يدخل النار. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن محيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا حديث عظيم وفيه تشبيه عظيم أيضا هؤلاء الملائكة لحال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعث لنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام الناصح لنا، فدعانا للجنة، وحاله كحال رجل بنى دارا عظيمة ثم دعا الناس لها ليأكلوا من المأدبة. واستنبط العلماء من هذا الحديث جواز الوليمة لدخول الدار، واضح الاستدلال. وهذه عادة عندنا عند غيرنا، أن من بنى دارا جديدة صنع وليمة ودعا لها الجيران، هل هذه بدعة ولا سنة؟ هي أقرب إلى السنة، لأنها من باب شكر الله عز وجل، وليست من الأعياد ولا من البدع ولا من المحدثات، إنما هي من الشكر لله سبحانه وتعالى. وقد عهد العلماء أن يدعون إلى مثل هذه الولائم فيجيبوه. بنى دارا صنع فيها مأدبة ودعا الناس، فمن جاء أطاع الداعي أكل من المأدبة، هو لم يطع لم يأكل. وهكذا من اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه فإنه يدخل الجنة، ومن لم يعتصم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدخل الجنة. نعم. قوله ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية فرق، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث فرق بين الناس، من أطاعه صار من أهل الإسلام، ومن عصاه صار من إيش؟ من أهلكم. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
لا شك القراء يطلق في العصر الأول على المتبعين الكتاب والسنة، يسمون القراء ويسمون أهل العلم ويسمون طلبة العلم. فحذيفة يحذرهم وإن استقمتم على الكتاب والسنة واعتصمتم بهما سبقتم سبقا بعيدا لا يلحقكم أحد، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. لا شك أن حمل الأمانة يتحمل الرجل الأمانة، أعطاه الله عز وجل علم الكتاب والسنة، وعمل به فإنه يسبق غيره، وإن أخذ يمينا وشمالا فإنه يضل ولا يسبق، بل يسبق وقد لا يصل. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرصه على أمته أن شبه نفسه عليه الصلاة والسلام بالنذير العريان. النذير العريان عند العرب هو أحد رجلين: رجل عسره العدو فأخذ ثوبه فهرب عريانا، فجاء إلى قومه وقال: أخذني العدو وأخذ ثوبي فالنجاء النجاء، والدليل أني صادق أن ثوبي ليس علي أخذ. وله تفسير آخر عند العرب أن النذير العريان هو الذي من شدة خوفه نزع ثوبه عن نفسه وأخذ يلوح بثوبه لقومه أن صبحكم العدو فهو، يعني المعنى يا صحيحا أنه من شدة الخوف تعرى، إما عراه العدو وإما عرى نفسه ليلوح لقومه بالثوب على من أجل الهروب. هل يوجد أبلغ من هذا التشبيه لحاله عليه الصلاة والسلام مع أمته والمبعث لها؟ لا يوجد أبلغ من هذا، فهو والله نشهد بالله وندير الله عز وجل بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وفتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا وصما وقلوبا غلفا، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. ولذلك هذه الحال وهذا المثل: من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم نجا ودخل الجنة، ومن عصى النبي عليه الصلاة والسلام هلك ودخل النار، كحال النذير العريان الذي لوح لأهله صبحكم العدو والساق، فأطاعته قائمة فأدلجوا فنجوا، وكذبته طائفة فباتوا فأخذهم العدو. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير: وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح.
نعم، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ارتد، يعني منعت بعض القبائل الزكاة ولم يرسلوها لأبي بكر، منهم من كفر وارتد، ومنهم من فهم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. قالوا: الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأبي بكر، فنحن نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيننا، أما أبو بكر فلم نؤمر بإعطائها له. فهم على طائفتين ذكرهم كثير كتابه الإرشاد، قال طائفة ارتدت وطائفة تعولت، ولكن غلب عليهم اسم ايش؟ المرتدين، غلب عليهم هذا الاسم. ماذا يقول شاعرهم؟ ألا يا فاصبحينا قبل ناعرة الفجر، ألا يا فاصبحينا قبل نائحة الفجر، لعل منايانا قريب ولا ندري. ماذا قال في نهاية البيت؟ يعني أننا دفعنا هذه لرسول الله لما كان بيننا كذا. من يقرأ على الأبيات ألا يا فاصبحينا قبل ناعرة الفجر، ظله الشاعر شاعر اليمامة، فهو معترف بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول أعطيناها الرسول، لكن في شعره يقول أيأخذها منا ويعطيها بكرا، فظنوا أن أبا بكر سيأخذ الزكاة ثم يعطيها لأبنائه. فهؤلاء متعولة. والشاهد من إرادة البخاري لهذا أن الله عز وجل قد ربط على جعش وعلى قلب أبي بكر بمعرفة الحق الذي انفرد به دون عمر، ثم هدى الله عز وجل عمر. تعلمون أن أبا بكر أعظم هذه الأمة إيماناً وعلماً، إيماناً وعلماً، مع أنه لم يروي إلا فوق 80 من الأحاديث، لكنه أقوى الأمة إيماناً وعلماً وفقهاً ورايةً. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يعني أصابتهم دهشة وذهول، وعمر كان يحلف من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات لا فعلمه، أما أبو بكر فبكل استسلام يقف أمام الناس بعد أن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقى الله عز وجل ما محمد إلا رسول قد حلف من قبل الرسل فإباته، ثم يخطب الخطبة المشهورة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد بات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فنجد أن أبا بكر عند النوازل واشتداد الأمور أقوى الناس وأشجع الناس وأعلمهم بالله وبمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عمر رأى انشراح صدر أبي بكر للقتال، قال فعرفت أنه الحق، لأنه معتصم، أبو بكر رضي الله عنه معتصم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل أن ما جعل الله عز وجل لامتداد دولة عمر هو بسبب إصلاح الدولة قبل أن يستلمها عمر. ومن الذي أصلحها قبل أن يتولاها عمر رضي الله عنه؟ أبو بكر. لكن وطن قاعدة الدولة، فجعها عمر وهي متهيئة أن تمتد في المشارق والمغارب ومعمولة الجانب والغوائل من الداخل. ولذلك كل امتداد للدولة حصل في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أجره يعود لأبي بكر رضي الله عنه، أنه السبب في ترسيخ قواعد ودعائم الدولة الإسلامية. نعم. قوله لو منعوني عقالا، هذه رواية وعلاقا، العقال ولا تعارض بينهما، العقال ما يشد به البعير، والعلاق هي السخلة من أنثى المعزة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا وشبانا، فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزم وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله.
هذا أثر عظيم وسبب إيراد البخاري له أن عمر رضي الله عنه لما ذكر بالله تذكر واعتصم. وعوينا بن حصن كان من البادية وتعلمون أن البادية عندها جهل بأدب الكلام وأدب الحديث ومعاملة الحكام والأمراء ولذلك يطلب الاستئذان عليه ثم يقول هذا الكلام، هذا من الجهل. وفيه أن عمر رضي الله عنه اتخذ حجبة بخلاف من يدندن اليوم أن يعني اتخاذ الشرط واتخاذ الحجبة واتخاذ أنه هذا من فعل السلاطين ومن فعل الملوك ومن فعل المتكبرين، لا، بل عمر رضي الله عنه كان يستأذن عليه. ومراد عيينة أن يبلغ ابن أخيه عمر رضي الله عنه بأنه منا لعله أن إيش؟ أن يجزل له العطية. وكان أهم الأعراض يعني ما يعطوه من الدنيا، ولذلك ابتدى بهذه المقدمة السيئة. وتعلمون أن الأعراض يحصل منهم ما هو أسوأ من ذلك، كما قال ذو الخويصرة التميمي: اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، نسأل الله العافية. وكما حصل ممن كذب البرد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى عثر في عاتقه عليه الصلاة والسلام. ويعني هناك حوادث ونواقع، كقول الأعراب: يا محمد يا محمد من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كأولى. ولذلك من تعدى بآداب الشرع لا تجده إلا غاضا الصوت، لا تجده إلا متعدبا بين يدي أهل العلم بين من هو أكبر منه، لا تجده إلا حذرا في كلامه في جلوسه. أما الأعراب فإنهم لا يبالون لا بنوع الكلام ولا بغلظته ولا بجفائه، يلقون الكلمة ولا يعني يأخذون لها بالا. وإلا كيف يبتدي عمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب عندك لا تعطي الجزم ولا تحكم بالعدل. ولا تخفى عليكم القصة التي ثبتت في الصحيح لما شكى أهل العراق سعدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه، فأرسل عمر من يسأل عنه، فسأل عنه جميع المساجد فأثنوا على وليهم على سعد خيرا إلا رجل قال: أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يمشي بالسرية ولا يعدل بالقضية ولا يحكم بالسوية والرأي. فغضب سعد لأنه ظلمه بعد، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل فقره وعمره وعرضه لفتنة. قال الراوي: فرأيته بعد ذلك قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ويغمز الجواري في شوارع الكوفة ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد سعد. فالأعراب فيهم جفاء، لكن العجيب أن الحر بن قيس اعتذر عن عمه اعتذارا جميلا ما تعداه عمر، قال يا تلا عليه الآية. عمر رضي الله عنه إذا سمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعتصم بما جاءه عن الله، فاعتصم ولم يتكلم عليه عمر رضي الله عنه، علما أنه يستحق العقوبة والعدل. لكن مع ذلك لما اعتذر ابن أخيه قبل عمر اعتذار لعدة أسباب: أولا أن المعتذر ابن أخيه، وما قال ما علمت أن عم الرجل صلو أبي. الأمر الثاني أنه تلا عليه الآية. الأمر الثالث أنه جعله من الجاهلين، فهذه غطت يعني غضب عمر وألهته رضي الله. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقالت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها النعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
لا شك أن الله عز وجل يثبت من شاء من خلقه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ولا شك أن المؤمن يثبت في دنياه وأخراه ولا يحصل التثبيت إلا إذا اعتصم بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء تجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم هذا هو الاعتصام. الاعتصام أن تطيع الله عز وجل ما استطعت فاتقوا الله ما استطعت وأن تجتنب ما نهيت عنه. ولذلك قال العلماء ترك الأوامر أعظم من اجتناب النواهي لأن الله عز وجل قال في الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم وقال في المنهيات إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما قال ما استطعتم قال فاجتنبوا لكن في الأوامر قال إيش ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن ترك الأوامر فيه استكبار عن طاعة الله أما فعل المنهيات فقد يكون للنفس دور في الشهوات وهذا هو الاعتصام إذا أطعت الله عز وجل ما استطعت وانتهيت عما نهيت عنه فهذا هو الاعتصام بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
هذا في زمن النبوة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فنهينا نهي الصحابة رضي الله عنهم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في فترة نزول الوحي ويدخل في ذلك من سأل العلماء عن أشياء من أجل أن تحرم على الناس وهي مباحة له نصيب من الإثم وكثرة السؤال مذمومة لأن الله عز وجل يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ومما يكره لنا كثرة السؤال وإضاعة المال والقيل والقال نعم اللهم صل على محمد.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
صلاة التراويح أول من شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما خشي أن تكتب عليه من الصلاة والسلام تركها، وكان الناس يصلون التراويح يعني فرادى وجماعات، ثم في عهد أبي بكر كانوا كذلك، وفي صدر خلافة عمر كانوا كذلك. فلما دخل عمر ليلة المسجد وجد الناس أوزاعا فرادى يصلون، فجمعهم على إمام، ثم قال مقولة مشهورة: نعمة البدعة من عمر، أراد أنه أعادهم إلى ما كانوا عليه من الهدي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحذور قد زال وهو خشية أن تكتب عليهم. وإيراد البخاري لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني قوموا ما وجب الله عليكم ولا تتكلفوا من الأعمال ما لا تطيقون وعليكم بالسنة، هكذا هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
نعم، هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كثرت الأسئلة على أشياء، وأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيجيبهم عن كل مسألة، أوحي إليه أنه سيجيبهم عن كل مسألة، حتى قال رجل أين ناقتي؟ قال في مكان كذا. فقام رجل قال من أبي؟ وكان يلاحى يعير أن أمه قد كسبته من غير أبيه، قال وأراد نسبة، قال من أبي؟ فقال أبوك فلان، فنسب إلى أبيه، وإلا وهو لأبيه حقا، حتى إن أمه قالت ما رأيت يعني أعق منك يا بني، كنا في الجاهلية يعني لا نحذر مزنا، فكيف لو يعني نسبت لغير أبيك؟ فضحتني أمام الناس. نعم. فقال رجل أين مدخلي يا رسول الله؟ قال في النار. يقول أنا من أهل النار ومن الجنة، قال في النار. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه، وهذه الألفاظ كلها في الصحيح، فقال آمنا بالله، رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجيب وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن الاعتصام بالسنة والكتاب ألا تكثر السؤال وألا تفترض المسائل، وأن تكتفي ما جاءك عن كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع المهات.
معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي جليل خال المؤمنين كاتب الوحي وله فضائل عظيمة وملك من ملوك أهل الإسلام، جمع الله عز وجل له بين الصحبة وبين كتابة الوحي بين أخوة المؤمنين، جاء جمع الله عز وجل له حسن الدهاء سياسة الملك، فلذلك قيل هو أول ملك ملوك الإسلام، وأرغم الله عز وجل به أنوف الفرس والروم، ولذلك لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه. ومن فقهه أنه كان يرسل إلى من هو أعلم منه إذا استشكل عليه، فكان يبعث لعائشة يسألها، كان يسأل ابن عباس، وكان يسأل مغيرة بن شعبة. ولذلك لما قيل ابن عباس أنه يوتر بركعة، أن معاوية يوتر بركعة، قال أنه فقيه أي على سنة. نعم، الشاهد من الحديث ما جاء في آخره إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف.
لا شك وما على من المتكلفين، والتكلف في الدين والدنيا منهي عنه، التكلف في اللباس، التكلف في الشراب، التكلف في الطعام، التكلف في الولائم، التكلف في كل شيء مذموم، إياك أن تتكلف، إن تكلفت فليس لك نصيب من قول الله عز وجل وما أنا من المتكلم. ألا إن قد نهينا عن التكلف حتى في العبادة، ما عليكم من العمل ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تمل، القصد القصد تبلغ، وعلى الله قصد السبيل، فلا بد من القصد، لا بد من الاستقامة، والاستقامة هي الاعتصام ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام عامه، فإن المبتلى انقطع على ظهره أبقى كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الأنصار البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال قال النار. فقال فقام عبد الله بن حذيفة.
شر الأسئلة، شر سؤال هذا السؤال، نسأل الله العافية. حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا لنا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذا ثمرة عدم الاعتصام والرضا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني، فبرك عمر على
ربه. الأنصار بكوا لأنهم علموا أنه غضب عليه الصلاة والسلام، وأنه ما قال هذا إلا ليثبت لهم أنه نبي مرسل من عند الله، والأنصار مؤمنون به حق الإيمان ولا يحتاجون إلى مثل هذه الأسئلة، بذلك بكوا وجثى عمر على ركبتين، لأنه يعني أراد أن يبين أننا رضينا بالله ربا وبك رسولا وبالإسلام دينا، فليس عندنا شك مما جئت به يا رسول الله. نعم.
قال فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
نؤمن بما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه المغيبات بوحي من الله وبإعلام من الله عز وجل له، وكذلك نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب المطلق، إنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
نعم دخل رجل على ابي هريره فساله على السؤال فقال صدق حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا وصل الحال الى هذه فليستعذ بالله ولينتهي وليقل لا اله الا الله حاملت بالله، لان الشيطان له مداخل على الانسان، له مداخل. وهذا السؤال لا ينبغي، لان الله عز وجل لم يلد ولم يولد. ولو وقع في ذهن انسان ان الله عز وجل مخلوق لكان من خلقه أولى بالعبادة من المخلوق. فالله عز وجل أخبر عن نفسه أنه لم يلد ولم يولد، أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوا لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
اليهود قاموا بهت وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم تعجيزا له، ولذلك أنزل الله عز وجل ما يغيظهم ويسوءهم في هذه الآية قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فجاءهم ما حذروا وما خافوا وقع بهم من التبكيت. فالروح خلق من خلق الله لا يعلم كنهها ولا ماهيتها إلا الله سبحانه، ولذلك لا ينبغي لنا أن نسأل عنه. ما نحن أن الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لكن نعلم أنها مخلوقة وأنها إذا أراد الله عز وجل نزعها من الإنسان وأراد يعني إماتته نزع روحه منه، وأن هذه الروح باقية وأنها منعمة إن كان صاحبها من هذا النعيم، وعنها معذبة إن كان صاحبها من هذا العذاب، وعن لها اتصال بالجسد حتى بعد الموت، وعن أرواح الشهداء في قناديل معلقة بالعرش تأوي إليها تسرح وتروح في الجنة. الروح من أمر الله، أما هي فمخلوقة، لكن هل هي ضوء هوى عرض؟ نقول الروح مخلوقة خلق من خلق الله لا يعلم كنها وصفتها وماهيتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
قيل أنه اتخذ خاتم الذهب قبل أن يوحى إليه أن الذهب حرام على الرجال، وقيل اتخذه لأنه يجوز له ولا يجوز لغيره، إنما نزعه ليقتدي به الناس، والقول الأول أظهر الله أعلم. وإيراد البخاري له أن الناس كانوا يقتدون بنبيهم ويعتصمون بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فلما لبس لبس ولما نزعه. نعم.
قال باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا.
يختلف طبعا لباب
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين.
العلم لا زائد عندكم العلم؟
لا ما في.
يظهر النسخ الصحيحة ليس فيها العلم. نعم.
قال باب ما يكره من التعمق والتنازع
والعلم في الدين
والغلو في الدين والبدع.
نعم ما هذه مستقيمة.
لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
لا شك أن من الاعتصام بالسنة كتاب الله ألا يتنازع الناس في أمر واضح وألا يغلوا في دينهم غلو اليهود والنصارى وعلى البدع وأن يجتنبوا المراء والجدال المفضي إلى التنازع وإلى التباغض والتحاسب والتناقش. ولذلك تجدون أن السلفيين لما خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حصل بينهم من النزاع والشقاق والفرقة ما الله به عليم، حتى فرح أهل البدع بما عليه بما وقع بينهم من التنازع، وهذا أمر لا يحمد لا يحمد أبدا، وعلينا جميعا التوبة إلى الله عز وجل من هذا وأن لا نقع فيما حذرنا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأن لا نفرح بأخطاء إخواننا ممن هم معنا على المنهج السلفي، لكن لا يمنع ذلك من بيان أخطائهم بالرفق والحكمة والأدب. أما أننا إذا أخطأ السلفي منا أخرجناه من دائرة أهل السنة، أخرجناه من منهج السلف الصالح وشنعنا به وشهرنا به، هذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح. وكذلك لا ينبغي بيننا التنازع الاختلاف المفضي إلى البغضاء والشحناء، وكما أسلفت أن الخطأ يرد، ولكن لا يقال أن خطأ السلف كخطأ الخلف وأن خطأ السنة كخطأ البدعي. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال، فقال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم.
الوصال هو أن يتسحر الرجل ولا يفطر إلا بعد يومين أو ثلاثة، يصل ليله مع نهاره صائما، هذا هو الوصال. وأذن لنا بالوصال إلى السحر، ولا يكره أن تواصل إلى السحر، بمعنى أن تجعلها أكلة واحدة. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، بمعنى أنك تجعلها أكلة واحدة، ولكن من أفطر أفضل منك، من أفطر وتسحر أفضل ممن واصل إلى السحر. أما الوصال اختلف العلماء فيه، قيل أنه حرام وقيل مكروه، والأظهر أنه مكروه لوجود من واصل من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أثر عن ابن الزبير أنه واصل 15 يوما لما كان أميرا في مكة، وهذا من العجائب ومن الأمور التي في الحقيقة قد لا يطيقها إلا من أتاه الله عز وجل قوة في دينه وجسمه ونعم. فقوله كالمنكل لهم أي أنه أراد أن يواصل حتى يعلموا أنهم لا يعني يستطيعون ما يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فالعلماء هي أقوال، قيل يطعم طعاما خاصا ويسقى إسقاء خاصا، وهذا لا يتأتى لأن من أطعم ورسقي لا يقال له أنه مواصل. والذي يظهر أن المعنى أبيت يطعمني ربي ويسقيني أي بما يفيض علي من الرحمات والقوة فأتحمل ما لا تتحمله. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم، هذا الحديث فيه رد صريح وتكذيب واضح للرواه والشيعة الذين يقولون أن لدينا يعني كتاباً غير كتابكم أو سنن غير سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يكذبهم جملة وتفصيلاً عن هذه الدعوة الباطلة. أما ما ذكر في الصحيحة فهو ما ذكره علي رضي الله عنه أنهم كتبوا سنناً على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أسنان الإبل المجزئة، أسنان الإبل المجزئة في الزكاة، وأسنان الإبل أيضا التي تؤخذ من أهلها عند أداء الزكاة كقولنا بنت مخاض بنت لبون وجذعة وحقة وهكذا، كذلك ما يضحي وما لا يضحي، وما يؤخذ عند الجنايات من الإبل كذلك، وإذا فيها المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة عليه السلام، ولكن جاء في المدينة هذا الوعيد من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم، هذا كانوا في الجاهلية يعني يخفرون الذمم، فنهم في الإسلام أن يخفروا ذمة من عاهده أحد المسلمين وحرم على المسلمين إيواء المحدثين، فلا تعارض. من جاءنا غير محدث وطلب الذمة أعطيناه إياه، ومن جاءنا من محدث فإننا لا نقبل له ذمة ولا نؤويه ولا نؤوي. كذلك من أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والمسلمين، معنى ذلك أن يأتيك رجل ويقول أنا في ذمتك وفي جوارك حتى أبلغ حاجتك، ثم تدخله لكنه ليس محدثا حدثا يلعنه الله عليه، ثم يأتيه أحد من الناس ويقول لا هذا لابد أن تسلمه لي لأنه فيخفر جوارك، ويحصل عليك غضاضة في هذا وعين وانتقاص من الناس أنك لم تؤوي أنك ما حفظت العهد. ثم قال فيها فمن أخر مسلما عليه لعنة الله والملائكة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها في الصحيح من ولي قوما أو من والى قوما، ظاهر الصحيح من والى ما هي من ولي، يعني كان وليا له، من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. معنى والى يعني كسالم مولى أبي حذيفة أو كنافع مولى ابن عمر، لا يصح لهم أن يتولوا غيرهم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا معنى. وإراد البخاري لهم أن علي رضي الله عنه أخبر أن ما في هذه الصحيحة هي سنن عن رسول الله وأن الاعتصام بها واجب. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
نعم، كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان عليه الصلاة والسلام يعني يفعل أشياء بعض الناس يقول هذه خاصة برسول الله أو أن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن نفعلها، أي شددوا على أنفسهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بأنه لا يفعل إلا ما عذر الله عز وجل بفعله ولا ينتهي إلا عما نهاه الله عز وجل عنه، وأن الاعتصام هو أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
عليه الصلاة والسلام، لا شك أن الناس يبدون آراءهم وهم وزراء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رأي أبو بكر وقول أبو بكر مقدم على قول عمر، ولذلك أشار عمر برجل يرى عنده شيئا وأبو بكر أشار بغيره، فقال أبو بكر: أردت خلافي في هذا، ما ينبغي لك هذا. فارتفعت أصواتهم لما في قلوبهم من حب الله وحب رسوله ونصر هذا الدين، كل يريد أن يعين رجلا أميرا على قومه، وهذا يحصل يعني من الناس كل يرى رأيا. ولذلك أنزل الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم. وكأن الذي يعني خشي منها عمر رضي الله عنه، لأنه ربما هو الذي رفع صوته يعني أعلى من أبي بكر، ولذلك لم يأتي عن أبي بكر فأتى عن عمر من خفض الصوت رضي الله. وفي الآية وجوب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
رضي الله عنهن جميعا. هذا يعني استخلاف صريح، وفيه رد واضح على من قال أن خلافة أبو بكر ليست صريح. هذا استخلاف صريح في إمامة الناس، وقوله عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا قالت إذا لم أجد قالت يا أبا بكر. شاهد أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيها أدلة صريحة، وفيها أدلة يلمح منها الاستخلاف. ولذلك اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر واستخلفوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكتاب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتوني بكتاب أكتب لأبي بكر وابنه. وكان عمر رضي الله عنه يعني ما لا يرى هذا، ولذلك قال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قال ابن عباس: الرزية في حق من لم يعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من عرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم كعمر فليس في حقه رزية. واضح هذا. في الحديث أن الاعتصام بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام وبنواهيه هو الواجب، فكيف الآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم أبي بكر ويقول رضي الله عنه بتقديم عمر؟ فغضب: إن كنا أنتن صواحب يوسف، أي كتن يوسف ليوسف تلك المكيدة، وهن لم يريدن ذلك، إنما هو رأي رأيناه رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له لقد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدم فتلاعنا، ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصير مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
نسأل الله العافية. اللعان شرعه الله عز وجل للستر، وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب. وجرى اللعاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وعويمر العجلاني يظهر الله أعلم أنه رأى غيرة أو رأى شرا فأراد أن يعرف الحكم، ولذلك أرسل يعني قريبه الذي كان يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل حيه ومن قبيلته، أرسل عاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عاصم وكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل لأنه لم ينزل فيها قرآن، ثم نزل القرآن على عاصم ودعي بالرجل فتلاعن أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها تلكأت هي، ولذلك ظهر في الحديث أنها هي يعني الكاذبة وهي العاثمة وهو الصادق، ولكن انتهى الحكم، انتهى إيش؟ حكم الله فيهما مضى جرى. ولذلك جاء في رواية في الصحيح لولا ما جرى بينهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن، ولكن انتهى. ولذلك جاءت به على نعتنكم لأن زوجها صادق، لأن الولد ليس ولد الله، إن كان يعني أحمر صغير كان وهو هذا ابن لزوجي كذا، وإن كان كذا وكذا فهي يعني. وجاء في الصحيح أيضا أن عويمر العقلاني اتهم امرأته بشركة من سحمان، فجاء نسأل الله العافية. لكن ما العبرة وما سبب إرادة البخاري لهذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بالقضاء بينهم وقضى بينهم وانتهى الأمر، وهكذا الواجب علينا أن نقضي بين الناس بكتاب الله وبسنة رسوله ونعتصم بما فيه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما قال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم استبا، فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال الرهط قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحد غيره، فإن الله يقول: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية. فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرا بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. وأقبل على علي وعباس: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار رشيد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
هذا الخمس والفين. تعلمون أن الله عز وجل قد قال في كتابه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك جاء ذكر الفين في كتاب الله عز وجل. فكان الناس إذا احتاجوا شيئا خمسوه، فالخمس الذي جعله الله عز وجل له ولنبيه يعطى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجعله في من ذكر الله عز وجل: يعلموا أن ما غنمتم أن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق منها الخمس على أهل بيته، وتعلمون أن على البيت لا تحل لهم الصدقة، إنما يأكلون منين؟ من الخمس. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة تطلب ميراثها، فقال لها أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول نحن لا نورث، ما تركنا صدقة، ما لك شيء. فغضبت ستة أشهر، بل قيل أنها ماتت ولم تكلم أبو بكر. وعلي رضي الله عنه بايع مرة من الناس، وأعاد البيعة بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وهذا الذي تدندن حوله الشيعة اليوم: أغضب فاطمة، هذا هو الذي أمره تطلب. إيه، واعتذر لفاطمة رضي الله عنها أنها ما علمت النص، اعتذر أنها لم تعلم النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه صدقة لمن ذكر الله عز وجل في كتابه. استلم أبو بكر رضي الله عنه الخمس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينفق، وكان ينفق على أهل البيت. ثم بعد أن قبض أبو بكر رضي الله عنه كان في يد عمر رضي الله عنه، فكان عمر يفعل به كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءه العباس وعلي فقالوا: ادفع لنا. قال: بشرط أن تفعل به كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل وأبو بكر. أدفعه لكم على هذا الشرط؟ قال وقبلنا على هذا. فقاموا يعني ينفقون من الخمس على وفق المصارف الشرعية، لكن حصل بينهم خلاف على هالخمس. فجاء به العباس يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الظالم. من يعني بالظالم؟ يعني علي رضي الله عنه. وتعلمون أن الناس إذا اشتدت بينهم الخصومة فإن الإنسان يتكلم إذا غضب بكلام يعني قد لا يليق في حق من يتكلم به، ولكن الخصومات تؤدي إلى ذلك. واضح ولا لا؟ وليس هذا يعني من باب تنقص علي رضي الله عنه أو من باب اتهامه، إنما هو من باب ما يجري بين الناس إيش؟ الخصومات. ولا بأس أن أقول لك اقضي بيني وبين هذا الظالم لنفسه. واضح هذا؟ لا، كلنا كل منا ظالم لنفسه، فليس به غضاضة يعني. فعمر ساق لهم ما كان يعني الأمر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمصرف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتدرج بهم حتى وصل إلى خلافته وقال لا تلتمسان قضاء عندي غير هذا القرار، إن أردتم أن تبقوا على ما كانت عليه وتتصرفان فيها التصرف الشرعي فهي هذه بيدكم، وإن عجزتم عنهما واختلفتم على هذا الخمس وعلى كيفية توزيعه فادفعوا إليه وأنا أكفيكم المشاكل. فالشاهد أن الخلاف هذا كله كان بسبب الخمس والفيء. فعمر رضي الله عنه يعني بيّن له السنة، والشاهد من الحديث أن عمر رضي الله عنه اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عن أبي بكر رضي الله عنه من الاعتصام بها، فهو تابع لهم وليس مخالفا لما كانوا عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.